بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب خطواتكم في ميزان حسناتكم، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. نستهل بإذن الله تعالى هذه الدورة في فقه الجنائز من خلال 4 دروس بإذن الله تعالى في هذه الليلة والليلة القابلة. الدرس الأول سيكون في مغرب هذه الليلة، والثاني بعد العشاء، وغدا المغرب، وبعد العشاء أيضا. 4 دروس نتناول فيها بإذن الله تعالى 4 مواضيع تتعلق بفقه الجنائز. الموضوع الأول هو تغسيل الميت، والثاني تكفينه، والثالث الصلاة عليه، والرابع دفنه وتوابع الدفن. ونسأل الله يعيننا على إتمام هذه الموضوعات 4 خلال هذه الدروس. هذه الدورة ستجمع بإذن الله ما بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. سنحرص بمشيئة الله تعالى على أن تكون كل المسائل التي نطرحها تكون مصحوبة بتطبيق عملي وتوضيح وتصوير لكل كيفية أو خطوة تشرع لما يتعلق بفقه الجنائز. سنعتمد بإذن الله تعالى في شرح مفردات هذه المسائل على ما كتبه مؤلف منار السبيل الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان رحمة الله عليه في ما تضمنه كتاب الجنائز، وسنضيف مسائل متعددة مما لم يذكره المؤلف. فأعتقد أنه في إعلانات الدورة في المساجد يعني طلب من الجميع إذا أمكن أن يحضر كل واحد هذا الكتاب، كتاب الجنائز من منار السبيل. ويعني عادة أهل العلم يتحدثون عن هذا العلم أو هذا الفقه، فقه الجنائز، بعد كتاب الصلاة وقبل الزكاة، فهو آخر مسائل الصلاة، فدائما موضوعه يكون في آخر كتاب الصلاة. فلعلنا نشرع بإذن الله تعالى في قراءة المسائل التي يذكرها المؤلف، وسنضيف مسائل أخرى ونعلق ونرتب ما يذكره المؤلف، مع أن ما ذكره في الحقيقة في غاية الترتيب، لأنه قسم كتاب الجنائز إلى 4 أبواب بحسب الموضوعات 4 التي سنتحدث عنها. هذه مقدمات يذكرها أهل العلم قبل الشروع في مسائل تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فثمة أمور ينبغي على كل مسلم أن يتذكرها وأن يستحضرها، وهي من أهمها الاستعداد للموت. فهو لحظة كل إنسان سيمر بها، وكأس كل الناس شاربه. ولذلك جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الحث والتذكير على تذكر الموت، وأن يعتبر الإنسان بحال من حوله بحاله هو، كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث على تذكر الموت والاعتبار به والتيقظ له. فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكري هادم اللذات. جاء جاء هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: هادم بالدال، وهاذم بالذال، وهازم بالزاي، وكلها تدور حول معنى الهدم والقضاء على لذات الإنسان ورغباته وشهواته، فهو يأتي فجأة بدون مقدمات في كثير من الأحيان. وفي حديث ابن مسعود في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيستحب للمسلم أن يزور المقابر بين الفينة والأخرى لتذكره الآخرة، وليعتبر بحال الأموات. ها هنا قبل الموت عدة أمور تشرع للمريض مرض الموت، وتشرع لمن كان عند ذلك المريض. نأخذ هذه المسائل، أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى إشارات سريعة، فقال: يكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف فتنة. نحن سنفصلها ونرتبها ترتيبا مناسبا يسهل فهمه. فهنا عدة مسائل أو عدة أمور يشرع للمريض الأخذ بها، أربعة أمور: من مرض مرضا يخشى معه مع الهلكة من الهلكة، ينبغي عليه تذكر أربعة أمور يستحضرها. الأول: الرضا بقضاء الله تعالى، فهذا هو حال المسلم، كما في حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وهذا الأمر واجب، يجب على المريض أيا كان مرضه أن يصبر ويرضى بقضاء الله وقدره. الأمر الثاني مما يشرع للمريض مرض الموت أن يجمع بين الخوف والرجاء في تلك الحال، أن يرجو رحمة الله تعالى وفي نفس الوقت يخاف من عقابه، ولكن قال أهل العلم ينبغي في هذه الحال أن يغلب جانب الرجاء، أن يغلب جانب الرجاء. جاء في سنن الترمذي بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا في مرض موته فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو رحمة الله وأخاف من عقابه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا لامرئ في مثل هذا الموضع إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. نسأل الله من فضله. فينبغي دوما أن يستحضر العبد هذا الأمر، وأن يغلب جانب الرجاء، لأنه بإذن الله من أحب لقاء الله تعالى فإن الله يحب لقاءه. الأمر الثالث وهو مهم أيضا: أداء الحقوق. إن كان عليه حقوق للآخرين فليبادر بأدائها قبل أن تنزع روحه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه في عرضه أو ماله فليؤدها إليه. اللي عليه حقوق للآخرين يبادر بأدائها قبل أن يكون يوم القيامة، لا ينفع دينار ولا درهم في ذلك اليوم، ليس فيه دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أي الظالم أخذ من حسناته وأعطيت لصاحبه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، يعني على الظالم. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: الوصية. أن يبادر بالوصية إن لم يكن قد أوصى. والوصية إن كان عليه حقوق واجبة للآخرين، ديون أو زكاة لم يؤدها أو كفارات، يجب أن يكتبها حتى لا تضيع. وإن لم يكن عليه حقوق وإنما يريد أن يوصي بتقوى الله تعالى، يريد أن يوصي مثلا يوصي أبناءه وأهله بالاستقامة والصلاح، يوصي مثلا بالتبرع بشيء من الأموال من ماله، فهذه الوصية هنا تكون مستحبة. وينبغي على كل واحد منا الآن في هذه الليلة ألا يبيت أي واحد منا إلا وقد كتب وصيته. البعض يظن أنه لا يكتب الوصية إلا الشخص المسن الذي يشارف على الموت، هذا غير صحيح. ينبغي أن تكتب الوصية، يعني ألا يبيت الإنسان إلا وقد كتب وصيته، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ قال ابن عمر: ما بت ليلة منذ سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. بعض الناس يقول: ماذا أكتب في الوصية؟ نقول: أكتب، إن كان عليك حقوق أكتبها، حقوق للآخرين، ديون أو غيرها أكتبها، سجلها حتى لا تضيع هذه الحقوق. إن كان عليك حقوق لله تعالى فسجلها أيضا، مثل كفارات لم تؤدى، أيام من رمضان لم تقضى، زكاة لم توفى بالكامل، فهذه لا بد من كتابتها. إن كان يستطيع أن يبادر بأدائها يؤديها، إن لم يكن يستطيع أدائها فيكتبها ويدونها في وصيته. اكتب أيضا إن كنت تنوي أن تتبرع بشيء من أموالك فاكتبه في وصيتك. وتذكر أن الوصية التبرع التي هي مقصود بها التبرع لا تصح للقريب الذي يرث، إذا كان لك أحد يرث لا تصح لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وكذلك الوصية التي على سبيل التبرع لا تصح بأكثر من ثلث المال، فلك ثلث مالك أو أقل توصي به لغير الورثة، فهذا الذي لك بالوصية. إذن هذه أمور تشرع للمريض، نعيدها الأربعة: الرضا، والجمع بين الخوف والرجاء، أداء الحقوق، والوصية. والوصية هناك أمور تحرم على المريض وبعضها مكروه، وأشار المؤلف إلى بعضها فقال: يكره الأنين، هذا الأمر مكروه، أن يئن الإنسان من المرض أو من الوجع، لأنه قد يشعر بعدم الرضا بقضاء الله تعالى. فمن من كمال الصبر ألا يكون الإنسان أنين أثناء وجعه ومرضه، وأن يحتسب ذلك عند الله تعالى، هذا مكروه. ويحرم عليه تمني الموت مهما كان المرض الذي أصابه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس المتفق عليه: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا، إن كان سيتمنى فثمة دعاء مشروع، قال: فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن هذا الدعاء مشروع، أما أن يدعو بالموت أو بالهلاك أو أن يقول: اللهم أهلكني، أو اللهم اقضي علي، أو اللهم إني أسألك الموت، فهذا لا يجوز مهما بلغت المصائب بالإنسان. إذن هذه أمور تشرع للمريض، وأمور تحرم عليه، وأمور مكروهة له. ثمة أمور تشرع لمن كان عند المريض، مرض الموت سيشير المؤلف إلى بعضها. هذه بعض الأمور المشروعة لمن كان عند المريض مرض الموت، إذ يسن للمسلم أن يعود أخاه المريض، كما جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عيادة المريض. فمن حضر مريضا في مرض الموت يشرع له، أو ذكر أهل العلم من الأمور المشروعة له، بعضها صحيح وبعضها محل نظر، ذكر أهل العلم خمسة أمور تشرع لمن حضر عند ذلك المريض. الأمر الأول تلقينه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بموتاكم هنا أي من حضرتهم، من حضرهم الموت. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وكيفية التلقين قال أهل العلم أن ينطق بهذه الكلمة عنده، لا يقول له مباشرة قل لا إله إلا الله، لأن ذلك قد يضجره ويحمله، قد يحمله على أن يعني يقول كلمة يمتنع فيها من أن ينطق بهذه الكلمة بسبب أتعاب المرض الذي يشعر به، فهو يردد هذه الكلمة عنده. إذا لم يستجب له، إذا لم يستجب له فإنه في هذه الحال يوجه له الخطاب مباشرة فيقول له: يا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يحسن بك أن تأتي بهذه الكلمة. فيأتي بها بكلام بأسلوب لطيف وبرفق وأنات حتى ينطق بهذه الكلمة. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعيد التلقين إذا تكلم بعد كلمة التوحيد، أي أن المريض إذا نطق بكلمة التوحيد وهو في مرضه ثم تكلم بعد ذلك، فيشرع لمن عنده أن يذكره بهذه الكلمة مرة أخرى لتكون آخر كلمة ينطق بها لا إله إلا الله. فقد جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن تشرع إعادة التلقين إذا تكلم بعد كلمة التوحيد. الأمر الثالث، ذكر أهل العلم أن مما يشرع تلقين الميت قراءة سورة ياسين، هذا ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى ومنهم المؤلف أنه يشرع قراءة سورة ياسين، واستدلوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا حديث في سنن أبي داود إلا أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فلا تشرع قراءة سورة ياسين عند المحتضر، وإنما يشرع تلقينه، تلقين كلمة التوحيد فقط دون سورة ياسين. الأمر الرابع، يشرع كذلك أن يذكره بالصبر ويؤمله أيضا بثواب الله تعالى فيغلب جانب الرجاء عنده. والأمر الخامس، وهذا أيضا ذكره الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، وهو محل خلاف بين أهل العلم، هو توجيهه إلى القبلة، أن يوجه إلى القبلة قبل موته. ولكن هذا يعني هذا الأمر نازع فيه كثير من أهل العلم لكونه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل، وأيضا جاء عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين أنه أنكر ذلك، أن يوجه المحتضر إلى القبلة، وإنما الذي يوجه إلى القبلة هو الميت وليس المحتضر. وورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال عن القبلة، قال: قبلتكم أحياء وأمواتا. أحياء يعني في حال الصلاة، وأمواتا يعني بعد الدفن، أما في حال الاحتضار فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه. إذن هذه الأمور تشرع لمن حضر المحتضر. إذا مات الشخص وعنده أناس من أهله فيشرع لهم عدة أمور أيضا، الأمور الخمسة السابقة قبل موته، وهذه الأمور التي سنذكرها بعد الموت. ما الذي يشرع لمن حضر إنسانا بعد موته؟ أولا قبل أن نذكر هذه الأمور نشير إلى العلامات التي يعرف بها موت الشخص، فكثير من الناس يجهل هذه العلامات. من هذه العلامات أولا شخوص عينيه، تكون العينان مفتوحتين بحدة، والثاني ارتخاء الفك الأسفل من الفم، والعلامة الثالثة برودة الجسم، والرابعة توقف نبضات القلب. فهذه من العلامات التي يعرف بها موت الشخص. فمن حضر عند شخص ميت قبل تغسيله فيشرع له عدة أمور. الأول تغميض عينيه، أن يغمض عينيه. فقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما توفي أبو سلمة زوجها، زوج أم سلمة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الدار، دار أبي سلمة، وقد شق بصره، كان بصر أبي سلمة رحمه الله بعد وفاته قد شق، يعني شخص بصره، فأغمضه النبي صلى الله عليه وسلم، أغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، في ناس كانوا في الدار ربما نساء، لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن أبا سلمة قد قبضت روحه ضجوا وبكوا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. يعني في ذلك الموضع الملائكة تؤمن على الدعاء، فلا ينبغي للإنسان في ذلك الموضع أن ينطق إلا بخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله وافسح له في قبره ونور له فيه. إذن الأمر الأول مما يشرع بعد وفاة الشخص هو تغميض العينين، الثاني إقفال الفم لأنه قد يكون الفم مفتوحا فيقفل حتى لا يدخل إليه شيء يؤذيه ويوسخه، والثالث تليين مفاصله لأن قد تكون المفاصل مكتربة ومشتدة، فإذا بقيت على بدون تليين يصعب فيما بعد تغسيله وتكفينه ويعني نقله وحمله. فلذلك ينبغي أن يبادر الشخص إلى تليين المفاصل حتى لا تكترب. وأي الأمر الرابع أن يضع شيئا على بطنه، شيئا ثقيلا قليلا حتى لا ينتفخ البطن، فيضع شيئا مناسبا يعني ثقيلا بثقل مناسب حتى لا ينتفخ بطنه. والخامس أن يغطى جسمه. وتتعجب الحقيقة أحيانا نحضر بعض الحوادث ونعلم أن شخصا قد مات في الحادث وتجده مكشوفا أمام الناس، ينبغي أن يبادر الشخص مباشرة ويغطي هذا، إذا غلب على ظنه أن هذا الشخص قد مات فإنه يغطيه. جاء في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي غطوه ببرد حبرة، غطوه عليه الصلاة والسلام. الأمر السادس التعجيل بتجهيز الجنازة، يبادر بتجهيزها بتغسيلها وتكفينها ودفنها، ولا يجوز تأخير الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. السابع أن يكون تغسيله وتكفينه ودفنه في المكان أو في البلد الذي توفي فيه، ولا ينبغي نقله عن ذلك البلد. بعض الناس يحرصون على أنهم ينقلونه إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بلد فيه أقاربه، والأولى أن تكون الصلاة والدفن والجنازة في المكان الذي يموت فيه الشخص. ولهذا شهداء أحد لما ماتوا، لما استشهدوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنهم في موقع المعركة، ولم ينقلوا إلى البقيع كما جاء ذلك في حديث جابر عند أهل السنن، مما يدل على أن الأفضل في حق الميت أن يدفن في المكان أو في البلد الذي مات فيه، لأن في ذلك مبادرة إلى تجهيزه ودفنه. أيضا الأمر الأخير مما يشرع لذوي الميت وأقاربه أن يبادروا إلى قضاء الحقوق التي عليه إن كان عليه حقوق، لا سيما إذا كان عليه ديون للآخرين، فيبادر بقضائها وأدائها من تركته إن كان له تركة، فإن لم يكن له تركة فإن تبرع أحد أقاربه بأداء الديون التي عليه فهذا حسن. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه ما لم يقض عنه. وامتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عن أحد الصحابة لما علم أن عليه دينارين لم يؤدهما، امتنع أن يصلي عليه، وقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فلما ضمنه أبو قتادة صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد عدة أيام سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة: هل أديت الدينارين؟ قال: لا يا رسول الله. ثم لقيه بعد ذلك: هل أديت الدينارين؟ قال: لا. ثم لقيه الثالثة فقال: هل أديت الدينارين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن حين بردت جلدته. سبحان الله، كان يعذب طيلة تلك المدة لكونه لم يؤدي الدين الذي عليه. فلذلك ينبغي على الورثة وأقاربه وذوي الميت أن يبادروا إلى أداء الديون التي عليه. إذن هذه أمور مشروعة، بمعنى أنها مستحبة أو واجبة على من يعني كان عند شخص قد توفي. هناك أمور مباحة نشير إليها بشكل سريع، تباحة إن فعل لها فله ذلك وإلا فلا. الأول: كشف وجهه وتقبيله، هذا جائز إذا كان يعني هذا الرجل، إذا كان الرجل يقبل رجلا أو رجل يقبل امرأة من محارمه أو امرأة تقبل رجلا من محارمها فهذا جائز. فقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان مغطى كما قلنا لما توفي غطي، فكشف عن وجهه ثم جعل يقبل ما بين عينيه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. النبي صلى الله عليه وسلم مات موتة واحدة وهي الموتة التي ماتها. الأمر الثاني مما يباح لذوي الميت وأقاربه: النعي، بمعنى إعلام الناس بوفاته إذا كان ذلك قبل الصلاة عليه. فالنعي قد يكون مباحا وقد يكون محرما. النعي الذي بمعنى إعلام الناس بأن هذا الشخص قد مات وأنه سيصلى عليه في الجامع الفلاني في الصلاة الفلانية في صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر ونحو ذلك، هذا النعي جائز لأنه لغرض مشروع وهو الصلاة على كثرة الناس الذين يصلون على الميت، وكلما زاد عدد المصلين كان أكثر أجرا كما سيأتينا إن شاء الله في فضل الصلاة على الجنازة. ودليل ذلك، دليل جواز هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ملك الحبشة في اليوم الذي مات فيه، أخبر الصحابة أنه قد مات وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى فخرج فصلى عليه وكبر أربعة، فهذا النعي جائز. كان ينشر واحد في الجريدة أو يرسل رسالة جوال عبر الجوال أو بالاتصال بالتلفون يخبر الناس بأن فلانا قد مات وأن الصلاة ستكون مثلا في الجامع الفلاني في صلاة الظهر من يوم غد مثلا يوم الأحد مثلا، فهذا النعي جائز. النوع الثاني من النعي هو النعي المحرم، وهو ما كان بعد الصلاة على المريض، على الميت، إذا كان بعد الصلاة عليه بذكر مناقبه وذكر محاسنه أو ندبه أو التضجر والنياحة على ما يعني على فقدانه، فهذا لا يجوز. فقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، كان ينهى عن النعي، ومن النعي المحرم ما يفعل بما يفعله بعض الناس مثلا في الجرائد، يكتبوا مثلا يا أيتها النفس المطمئنة، ويكتبوا مثلا ننعى آل فلان وفلانا لموت قريبه أو لموت ابنه أو لموت أخيه، فهذا في الحقيقة من النعي أو الإعلام بالوفاة المحرم الذي لا يترتب عليه فائدة، إذ لو كان قبل الصلاة، قبل الصلاة عليه لكان له فائدة وهو كثرة المصلين، أما بعد الصلاة عليه ويعني الإعلام عن وفاته فهذا لا يترتب عليه فائدة ويدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالأمور المباحة لذوي الميت، قلنا هي تقبيله وكشفه وكشف وجهه والإعلام بوفاته قبل الصلاة، أما إذا كان بعد الصلاة فإنه لا يجوز. هناك أمور محرمة تحرم على ذوي الميت، منها النياحة كما سبقا أشرنا إليها بأن يعني يندب الميت وأن يعني يتكلم عن محاسنه أو يتضجر من وفاته، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أيضا مما جاء النهي عنه ضرب الخدود وشق الجيوب، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هناك أمور قبل أن نبدأ في غسل الميت، هناك أمور يستدل بها على حسن خاتمة الشخص أشير إليها بشكل سريع. الأول أن ينطق بالشهادة قبيل وفاته، والثاني أن يموت بعرق الجبين، يعني أن يكابد مشقة وتعب قبل وفاته، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن يموت بعرق الجبين. والثالث الاستشهاد في القتال في سبيل الله. والرابع المطعون الذي يموت بداء الطاعون، والمبطون الذي يموت بداء البطن، والغرق الذي يموت غرقا، وصاحب الهدم الذي يسقط عليه جدار. وألحق به بعض علمائنا المعاصرين، ألحق بهؤلاء أيضا من يموت بالحادث، حادث السيارة، إذا لم يكن مفرطا أو متعديا في قيادته للسيارة. هؤلاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم شهداء، بمعنى أنه ينالهم أجر الشهادة، لكن لا يتساوون مع شهيد المعركة، لكن ينالهم أصل أجر الشهادة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الشهداء عند الله خمسة: المطعون والمبطون وصاحب الهدم والغريق والشهيد في سبيل الله. أيضا يلحق بهؤلاء من مات بحرق، بحريق، فهو من ترجى له الشهادة، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه عد من الشهداء الحرق. وذات الجنب، من مات بذات الجنب وهو مرض يصيب الإنسان يتلف أعضاءه. أيضا من الشهداء وممن يرجى له، ممن حاله تدل على حسن خاتمته، من مات دفاعا عن عرضه أو ماله أو نفسه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد في سبيل الله. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. والأخير من علامات حسن الخاتمة أن يموت الرجل أو المرأة على عمل صالح، أن يموت وهو يصلي أو وهو صائم أو وهو حاج أو وهو بار بوالديه أو في طريقه لصلة رحم أو في سفره لطلب العلم ونحو ذلك، فهذا من حسن الخاتمة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله للرجل الذي في حق الرجل الذي مات وهو محرم في يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه، كان رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في الحج وهو في عرفة، فوقصته ناقته رجفته فمات فسقط منها فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله من فضله، فمن مات على عمل صالح فيرجى له حسن الخاتمة وأن يبعث يوم القيامة على حاله التي مات عليها، بخلاف من ختم له بخاتمة السوء، نسأل الله السلامة. نشرع في الحديث عن تغسيل الميت لعله استفادة من الوقت أن نشير، يعني بدلا من يعني أن نطيل في قراءة ما كتبه المؤلف، أن أستعرض المسائل التي لدي حتى لا يداهمنا الوقت. فأقول يشرع بعد وفاة الشخص أن يغسل، أن يغسل الميت، وتغسيل الميت حكمه فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، لا يلزم الجميع أن يغسلوا، يكفي بعضهم، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. وفضله فضل من غسل ميتا جاء في حديث صحيح رواه الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فكتمه غفر الله له 40 مرة. من غسل ميتا فكتمه غفر الله له 40 مرة، فهذا الأجر يناله الغاسل بشرطين: الأول أن يبتغي بذلك الأجر من الله تعالى، وهذا الشرط لازم في كل العبادات، والثاني أشير إليه في هذا الحديث وهو الكتمان، أن يكتم ما يكون من الميت من سوءات ونحو ذلك، ألا يظهرها للناس ويتحدث أني غسلت فلانا وكان وجهه أسود، أو غسلت فلانا وكان منظره مرعبا ونحو ذلك، فهذا لا يجوز ويحرم الإنسان من الأجر. من أولى الناس بالتغسيل؟ أولى الناس الوصي، إذا كان الميت قد أوصى بأن يغسله فلان فهو أولى الناس به. وأبو بكر رضي الله عنه لما كان قد أوصى بأن تغسله أسماء زوجته أسماء بنت حميس، وأنس بن مالك رضي الله عنه أوصى بأن يغسله محمد ابن سيرين، فعمل بوصيتهم. إذن المقدم في تغسيل في من يغسل الميت هو وصيه إذا كان قد أوصى بشخص، فإن لم يكن قد أوصى فيغسله أقرب الناس إليه إن كان عالما بأحكام التغسيل وأولى الناس به، فإن لم يكن أحد من أقاربه يعلم ويعرف كيف يغسل فيتولى تغسيله من كان عالما بأحكام الغسل ولو لم يكن من أقاربه. والرجل يغسل الرجل، والمرأة تغسل المرأة، فلا يجوز لرجل أن يغسل امرأة ولا لامرأة أن تغسل رجلا إلا في حالتين: الحالة الأولى
دون 7 سنوات،
نعم الحالة الأولى إذا كان دون 7 سنوات رجل يغسل بنت دون 7 سنوات فهذا جائز، أو امرأة تغسل طفلا دون 7 سنوات فهذا أيضا جائز، وإن كان الأولى أن يغسل الطفل الذكر أن يغسله رجل والطفلة يغسلها امرأة. والحالة الثانية
الزوجة،
الزوجة والزوج، الزوج له أن يغسل زوجته، والزوجة كذلك لها أن تغسل زوجها، تقول عائشة رضي الله عنها: رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من البقيع، من جنازة بالبقيع، فقلت: ورأسه، تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو لطيف ويحب المداعبة، قال: بل أنا ورأسه، ما يضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. كان يدعبها عليه الصلاة والسلام، يعني مع ألمك هذا لن يعني إن أدى بك إلى الموت فلن تخسر شيء، لأن المغسل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث قول عليه الصلاة والسلام: لغسلتك لو مت قبلي لغسلتك. وعلي رضي الله عنه لما توفيت فاطمة هو الذي غسلها. نعم. الآن إذا بدأ الغاسل يريد أن يغسل الميت، سنأخذها خطوة خطوة في تغسيل الميت قبل أن تأخذوا التطبيقات العملية، يعني في الدرس الاثنين بإذن الله تعالى نأخذها نظريا. الآن قبل أن يبدأ بالتغسيل ينبغي أن يهيئ عدة أمور، يهيئ الغاسل عدة أمور. الأمر الأول أن يتهيأ هو أي الغاسل بلبس الواقي، شيء يوضع يعني بلاستيك، قطعة بلاستيك توضع يعني على الجسم فوق الثياب حتى تمنع وصول الماء إلى الثياب، ويلبس الكمامات حتى تمنع الرائحة، ويلبس أيضا القفازات، يكون متهيئا قبل البدء بالتغسيل. إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يحضر الماء والسدر والماء والكافور، لأن هذا سيحتاج إليه أثناء التغسيل، فقبل أن يبدأ بالتغسيل يكون قد هيأ هذه الأمور، يجمع ماء وسدرا. والكمية المناسبة من السدر مع الماء من كلام أهل الخبرة قالوا: لكل فنجان قهوة من السدر 4 لترات ماء، لكل فنجان قهوة ما يعادل يعني الفنجان القهوة من السدر يوضع معه 4 لترات من الماء. وأما الكافور فهو على شكل مكعبات، لكل مكعبين من الكافور 4 لترات من الماء، يكون قد هيئ هذه المواد قبل أن يبدأ. لكل مكعبين من الكافور 4 لترات من الماء. ثم تأتي الخطوة الثالثة قبل أن يبدأ بالتغسيل، من أهم الأمور التي يجب أن يراعيها الغاسل ستر عورة الميت، فيضع قطعة من القماش، خرقة أو فوطة، يضعها على عورة الميت، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل أمام الرجل، وعورة المرأة أمام المرأة من أعلى ساقها، يعني يحرص أن تكون هذه القطعة ضافية، يضعها من أعلى الساق إلى صدرها، تضعها إلى صدرها يعني ما يغطي ثدييها حتى لا تظهر منطقة البطن ولا منطقة السوأتين أو والأفخاذ، كذلك تغطيها بقطعة. ثم تأتي الخطوة الرابعة وهي تجريد الميت من ثيابه، تنزع منه ثيابه بعد ستره بهذه القطعة. إن كانت مفاصله لينة ويمكن خلع الثياب منه خلعا فتخلع بدون أن تقص، أما إذا كانت مفاصله غير لينة ويصعب نزع الثياب من خلالها فإنها تقص بالمقص، مع المحافظة على أي شيء؟ الساتر، الساتر يكون باقيا. ثم الخطوة التي تليها نتف إبطه وتخفيف شاربه بالنسبة للرجل وتقليم أظفاره، فهذا من النظافة. ثم الخطوة السادسة تنظيف فمه وأنفه بإخراج ما فيهما من الأوساخ، ثم سدهما بقطنة، يسد الفم والأنف بقطنة حتى الانتهاء من التغسيل، حتى لا يدخل الماء إلى جوفه من طريق الفم أو الأنف. ثم الخطوة السابعة، إن كان في الجسم مناطق متسخة واضح عليها أثر الاتساخ بسبب الحادث مثلا أو يعني إصابة التراب مثلا أو شيء من يعني المناطق أصابها شيء من التلوث في جسمه، فإنه يزيل هذه ينظف هذه المناطق المتسخة بالمستحضرات الحديثة، إما بالصابون أو بالشامبو قبل أن يبدأ بتغسيله، يزيل هذه المناطق أو ينظف هذه المناطق المتسخة. ثم الخطوة الثامنة تنجيته، ينجيه. وكيف تكون تنجيته؟ أولا يرفع رأسه، يرفع رأس الميت قليلا بيده، ثم يعصر بطنه عصرا خفيفا حتى يخرج من بطنه ما كان متهيئا للخروج، يعني يجعله على شكل منحني، يرفعه قليلا جهة الرأس ويعصر بطنه قليلا حتى يخرج منه الأشياء التي متهيئة للخروج، ويضع خرقة بيده اليسرى، يضع الغاسل خرقة بيده اليسرى ويدخلها من تحت، يدخل يده من تحت الساتر، لا ينزع الساتر، وينجيه، ينجيه في دبره وفي قبله بحيث ينظفه. وكما نعلم أن الاستنجاء أقله كم؟ ثلاث مرات، ويسن أن يقطعه على وتر فينجيه حتى يغلب على ظنه أنه لم يبقى أثر، ثم يأتي بفتيلة أو قطعة من القطن ويضعها في جهة الدبر حتى تمنع خروج النجاسة منه. والخطوة التاسعة قبل البدء بالتغسيل خلع الأسنان إن كان له أسنان من ذهب، إذا كانت سهلة الخلع، يعني إذا كانت يعني لينة وجاهزة للخلع، أما إذا كانت يعني متماسكة في فكه على فكه ويصعب خلعها فيبقيها، فإذا كان عليه أسنان من ذهب أو فضة فإنه يزيلها. إذن هذه تسع خطوات قبل البدء بتغسيل الميت، ثم يشرع في تغسيل الميت، وكيفية التغسيل كالآتي. قبل أن نذكر الخطوات نذكر حديثا جامعا عن أم عطية رضي الله عنها في كيفية التغسيل. تقول أم عطية رضي الله عنها: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، لأن ابنته زينب توفيت قبله عليه الصلاة والسلام، دخل علينا ونحن نغسل ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قالت: قلت يا رسول الله وترا؟ قال: نعم وترا. قال: واجعلن في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافورا أو شيئا من كافور. قالت: فغسلناها ومشطناها، قالت: فغسلناها ومشطناها ثلاثة قرون، يعني جعلوا رأسها على ثلاث ضفائر. قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغتن فآذنني، أخبروني إذا انتهيت. قالت: فلما انتهينا آذناه، أخبرناه. قالت: فألقى إلينا حقوة، يعني إزارة الذي كان يتزر به، وقال: أشعرنها إياه، يعني كفنوها في هذا الإزار. قالت وقال كما جاء في رواية أخرى ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هذه جاءت في إحدى الروايات. طيب يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد قبل أن نبدأ في ذكر الخطوات. أن تغسيل الميت كم يغسل من مرة؟ ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك، لكن يقطع على وتر. أيضا جاء في بعض الروايات قال بماء وسدر، مما يدل على مشروعية غسل الميت بالماء وأن يضم مع الماء السدر لأنه يساعد على التنظيف أكثر. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن يطيب المغسول تطيبه، وهذا يفهم من قوله وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. أيضا يستفاد منه أنه يوضأ، قال ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن المرأة يجعل رأسها على ثلاث ضفائر. من خلال هذا الحديث نبين خطوات تغسيل الميت. أول ما يبدأ به الغاسل هو ماذا؟ لا، قبل الوضوء البسملة، أن يبسمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لأنه سيوضئه فيشرع له أن يبسمل. ثم بعد أن يبسمل الآن الميت أمامه على النعش وعليه الساتر قد غطيت عورته، بعد أن يبسمل يوضئه، يبدأ بمواضع الوضوء فيغسل أولا كفيه ثم يمضمضه ويزيل إن كان بفمه بأنفه أيضا أذى، ثم يغسل وجهه وذراع ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه. ثم الخطوة الثالثة بعد أن يوضئه يغسل رأسه كما يفعل الشخص الذي يغتسل من الجنابة، بعد الوضوء غسل الرأس، فيغسل رأسه بماء وسدر، فإن كانت امرأة فيغسل رأسها أيضا بماء وسدر، غسل الرأس يغسل ثلاث مرات، يغسل ثلاث مرات. ثم الخطوة الرابعة يغسله، لا هو الغسل للرأس فقط، الخطوة الرابعة يغسل سائر جسده مبتدئا بجانبه الأيمن. كيف يعمل؟ يقلب الميت أو الجنازة، يقلبها على الجنب الأيسر ويرفع جنبه الأيمن، فيغسل الجنب الأيمن إن كان معه اللي، وإلا إن كان معه بماعون يغسل به ويدلكه، يدلكه بيده ويده عليها القفازات. نعم. والساتر يبقى كما هو، إذا أراد أن يغسل الجزء من جسده المغطى بالساتر ماذا يعمل؟ يدخل يده، يدخل الغاسل يده ويدلك المنطقة التي تحت الساتر، فيبدأ بالجزء الأيمن يقلب على جنبه الأيسر ويغسل الأيمن، ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر فيقلبه على جانبه الأيسر ويغسل جانبه، يقلبه على جانبه الأيمن ويغسل جانبه الأيسر، ويدخل يده من تحت الساتر لدلك المنطقة التي المغطاة بالساتر، يغسله بهذه الطريقة ثلاث مرات على الأقل أو خمس أو سبع أو تسع أو بحسب يعني ما يتيسر له إنزاد، لكن يقطع على وتر، وهكذا في كل مرة يبدأ بالأيمن ثم الأيسر، ثم في الغسلة الأخيرة يجعل مع الماء كافورا، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ثم إن كانت الجنازة لامرأة فيعقد رأسها شعرها على ثلاث ضفائر، يجعل على ثلاث ضفائر كما روى ذلك أم عطية رضي الله عنها. نعم، نتوقف الآن للأذان. طيب، إذا نأخذ دقيقتين أو ثلاث ثم نأخذ استراحة قبل الصلاة ونستكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة. يعني لعلنا نلخص كيفية غسل الميت. أول خطوة هي البسملة، ثم الوضوء، ثم غسل الرأس ثلاثة، ثم غسل سائر جسده، يبدأ بجانبه الأيمن ثم الأيسر، ويكرر ذلك عدة مرات، ويختم على وتر. ثم الخطوة التي بعد ذلك هي مع الغسل، هنا في الغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة يجعل مع الماء سدرا، لا يجعل مع الماء سدرا. متى يجعل الكافور؟ في الغسلة الأخيرة كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ثم بعد أن يغسل سائر جسده يجعل رأس المرأة على ثلاث ضفائر، يجعل على ثلاث ضفائر. نعم، ثمة أناس لا يغسلون، لا يشرع تغسيلهم. الأول هو الشهيد، ويقصد به الشهيد في المعركة، في أرض المعركة، لما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. فشهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، بل يدفن بملابسه التي مات أو التي استشهد فيها، لأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، يبعث يوم القيامة على حاله، وهذا من حسن خاتمته. نسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أن للشهيد ست خصال عند الله تعالى. الخصلة الأولى يغفر له في أول دفعة من دمه، يغفر له جميع ذنوبه. والثانية أن يأمن من الفزع الأكبر. والثالثة أن يأمن من فتنة القبر. والرابعة أن يحلى بحلية الإيمان. والخامسة أن يزوج من الحور العين. والسادسة أن يشفع في سبعين من أقاربه كلهم يشفع لهم. هذا الشهيد في أرض المعركة لا يصلي، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه. أما من يلحق بالشهيد، من له أجر الشهيد من غير شهيد المعركة، مثل من ذكرنا قبل قليل، مثل من المطعون والمبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم والحادث، فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة وهي ماتت في نفاسها. نعم. والثاني الذي لا يغسل السقط، السقط، السقط الذي الجنين الذي يخرج من بطن أمه، هذا لا يغسل. نعم، ونقف عند هذه المسألة ونكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة أحكام التكفين، وغدا إن شاء الله أحكام الصلاة وأحكام الدفن ومسائل تتعلق بفقه الجنائز عموما. والأسئلة لعلها إن شاء الله تكون يعني نأخذ جزءا من الأسئلة نجيب عليها في بداية الدرس الثاني إن شاء الله هذه الليلة، والجزء المتبقي نجيب عليه في آخر الدرس هذه الليلة. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.